بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أبارك لكم هذا الملتقى الذي هو استجابة موفقة لدعوة الإمام الصادق عليه السلام حينما يقول أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا ويقول أني أحب تلك المجالس، هذه المجالس التي تناقش فيها قضايا الأمة وتشخص وتوضع العلاجات لها، وأحببت أن أكون جزءا من هذا الملتقى المبارك إن شاء الله تعالى. واخترت للحديث الآية الكريمة فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، يقسم الله تبارك وتعالى فوربك، الله تعالى أصدق القائلين ومن أصدق من الله قيلا. هذا القسم إذن هو ليس لتثبيت صدقية الكلام، الله تعالى لا يحتاج لإثبات صدقه إلى قسم، وإنما هذا القسم يريد أن يشير إلى أهمية القضية التي يريد أن يتحدث عنها ويلفت نظر المخاطبين إليها. فلذلك عزز القسم بتأكيدات كثيرة باللام بنون التوكيد فوربك لنسألنهم، واختار للقسم اسما محببا للمخاطب فوربك، الرب المربي الذي تولى العناية بك وصناعتك ورعايتك من قبل أن تخلق ومن بعد أن خلقت. اختار اسما محببا للمخاطب فوربك المربي، والذي لمس رسول الله صلى الله عليه وآله بنفسه هذه العناية من المربي من الله تعالى، فاختار هذا الاسم المحبب ليقسم به حتى يكون أدعى للمقابل للتجاوب والإذعان والتزليم بما يقول. فوربك لنسألنهم أجمعين، الكل مسؤولون، الكل سيقفون للسؤال بلا استثناء، أجمعين وقفوهم إنهم مسؤولون. الآية صريحة، الجميع سيقفون للسؤال لنسألنهم أجمعين. السؤال عادة هو لطلب الاستفهام والتعرف على الشيء، والله تعالى هو لا يحتاج إلى أن يتعرف إلى شيء، وقد أحاط بكل شيء علما، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. الله تعالى غني عن أن يستفهم من أحد ويسأله لنسألنه. إذن السؤال ليس لطلب الاستفهام كما هو المعروف بالأسئلة، وإنما هو للإقرار، لإقرار المسؤول على ما صدر منه عما كانوا، لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فإذن هو لاستنطاق المسؤول المقابل يعني، ولإذعانه ولإقراره بما كان قد عمل عما كانوا يعملون، وهذا بذاته ونفس إيقاف الشخص للسؤال واستنطاق وإقراره فيه تبكيت للمقابل، فيه إشعار له بوخز الضمير حينما يستعيد ما كانوا يعملون، وحينما يرجع بذاكرته وما كان يخفيه في الحياة الدنيا، هناك سيكون باديا ظاهرا يوم تبلى السرائر. هذا الذي كان مخفيا يظن الإنسان أنه كان مخفيا، لا سوف هذا المخفي كله سيكون علنيا يوم تبلى السرائر. هذا الذي كان في السريرة سيكون باديا. فالمفروض الإنسان يلتفت يعني إلى هذه الحقيقة، لا يحتاج إلى أن يصل إلى يوم القيامة لكي يعرف أنه عجيب، هذا كل الذي كنت أظن أنه ما حد مطلع عليه وإلا كله مسجل وباد بهذا الشكل. فالمفروض أن يعني يلتفت إلى هذه الحقيقة وهو في الدنيا حتى يتعامل في حياته بحذر وانتباه وليس بغفلة ثم يوم القيامة تبلى السرائر. يوجد مثل هذا العتاب في القرآن الكريم: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم، ما كنت تتوقعون، ما كنت تحذرون، ما كنت تحسبون لهذه اللحظة، لماذا كنتم غافلين؟ في سورة فصلت: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم. وشنو نقول لكم والقرآن الكريم يشير لكم بذلك؟ وشنو الجديد عليكم؟ والحقائق كلها نقولها لكم. الله تعالى في القرآن الكريم، فلماذا إذن وما كنتم تستترون، لماذا لم تكونوا حذرين من هذه الحقيقة أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، شهودكم معكم، ما نحتاج أن نأتي بشهود، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ما كان هذا الظن صحيح. إذن هذه الآية: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فيها عموم الآية عما كانوا يعملون، كل ما كانوا يعملون. فالسؤال سيكون شاملا إلى إذن لكل تفاصيل الحياة التي ستكون حاضرة وماثلة أمام الإنسان. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، كل هذا مستنسخ، هذا نسخة طبق الأصل، ما كسب كتبنا الرسمية. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، فما كل شيء يضيع. ووجدوا ما عملوا حاضرا، عجيب، هذا كله يباوع الفيلم الشريط من أول حياته إلى أخيره، كل حاضر ماثل أمامه. ووجدوا ما عملوا حاضرا، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. وسيكون حينئذ أكيد الجزاء، سواء كان على نحو المثوبة وعلى نحو العقوبة بحسب العمل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذه كلها حقائق الله تعالى ينبئنا بها. يعني يأمل الكرر، ما نحتاج إلى أن نصل إلى يوم القيامة حتى تظهر لنا هذه الحقائق وحينئذ نقول: ها رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا. علي ايش يرجعوك؟ ماكو فرصة، ماكو دور ثاني، كما نقول في الدراسة، الدور الثاني والثالث والرابع أعطي في الدنيا، بعد بالآخرة ماكو شانس دور آخر يعطى. هذه كل الحقائق مثلة، والقرآن الكريم، أنا أحب أن أعمق المعارف القرآنية، فلذلك أغلب أحاديثي هي قضايا تنطلق من القرآن الكريم حتى نفعل دور القرآن الكريم في حياتنا. صح نقرأه ونتلوه، هذا شيء مبارك ومأجور عليه، لكن نريد دور أكبر للقرآن الكريم، تفعيل أكثر لدور القرآن الكريم في حياتنا. هذه الآية في سورة الحجر التي بدأنا بها نتلوها يمكن مرات ومرات، لكن ماذا أخذنا منها من درس؟ ماذا استشعرنا منها؟ لا، هي وراءها شيء كثير. فإذن السؤال هنا عرفنا من فوربك لنسألنهم أجمعين أنه سؤال إقراري، ألست كذا، ألست كذا، ألم تفعل كذا، ألم تكن كذا، وتبكيتي حتى يشعر الإنسان ماذا كان قد قدم. فإذن ما دام الأمر كذلك، فإذن قد لا يحتاج إلى أن يسأل سؤال لفظي وشفهي، لا، قد ما تحتاج الحالة الإله، وإنما باستنطاق جوارحه. هي جوارحه تشهد، أيديهم، أرجلهم، ألسنتهم، جلودهم، هي تتحدث. والسؤال هنا ليس استفهاميا حتى أريد يتكلم ويعرفني شيء ما أعرفه، إنما هو المراد قلنا من هذا السؤال هو إبراز وإبهار وعرض الأعمال فإذا ما بحاجة أن يتحدث المسؤول المقابل، لا، وإنما نعطي الفرصة لجوارحه هي التي تقول. اليوم في سورة ياسين اليوم نختم على أفواههم، ماكو حاجة تتحدثون بأعمالكم، لا لا، عندنا شهود هم الذين كانوا حاضرين في كل هذه الأعمال وفي كل هذه المواقف، هم خل يتحدثون. اليوم نختم على أفواههم، ما نحتاج كلام منهم يجاوبون الأسئلة، وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يعرف في آية أخرى يعرف المجرمون بسيماهم، ما يحتاج أن يجاوبون. بعض المتحلقين وقد كثروا ليس في هذا الزمان لا حتى في الأزمنة السابقة يشكلون على القرآن الكريم إشكالات نابعة من جهلهم، ومع الأسف طبعا هم ما يجدون بالمقابل من يجيبهم من يوضح هذه الإشكالات. نعترف لأنه يعني قوة المناعة التي عندنا والحقن المناعية التي تعطى لمجتمعنا أقل بكثير من الجراثيم التي تغزونا، وهذا ليس صحيح، ليس صحيح. لابد أن تكون الجرعات التي تعطى للمجتمع أكثر من الجراثيم التي تتوجه إليه. مع الأسف الجراثيم كثيرة التي توجه، هذا أقصد بها الضلالات والانحرافات والشبهات التي توجه للمجتمع، فمن ضمنها هذا السؤال. الآن ما دام وصلنا إلى هذا، فقسم يثيرون في إشكال القرآن فيه تناقضات، والله ما هي هذه التناقضات؟ قولوا لنا لمناسبة هذا الكلام. يقولون الله تعالى في آيتين يقول فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، هاي الآية تنفي وجود سؤال زين، وهنا الآية تقول فوربك لنسألنهم، هذا تناقض في القرآن الكريم. لا، هذا تناقض من جهله هذا السائل، لو عرف محل كل آية لارتفع الإشكال. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه، يعني لا يسأل بسؤال لفظي، هذا اللي شرحناه الآن. ما أحتاج اليوم نختم على أفواهه، ما أحتاج أسأل سؤال الجواب كما هو المتعارف بينكم، لأن عندي يوم تشهد أيديهم وأرجلهم. ماكو تناقض إذن بين الآيتين. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، أي لا يسأل بمعنى السؤال والاستفهام التي متعودين في حياتكم بالكلام والنطق، هذا ما نحتاج أن نسأله لأن جوارحكم وشهودكم هي التي. فإذا يوجد سؤال اللي هي الآية قالت فوربك لنسألنهم، لكن مو السؤال الطبيعي الاعتيادي المتعودي أنتم. فشوف كل آية عرفنا موقعها، لا يوجد تناقض. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه سؤالا لفظيا، وفوربك لنسألنهم، هذه الآيات التي تشرحها. اليوم نختم على أفواهنا، القرآن يقول أنه ما نحتاج إلى أن يتحدث بلسانه هذا الشخص المسؤول، وتكلمنا أيديه. فسؤال موجود إذن، فوربك لنسألنهم، لكن مو بالطريقة التي. إذن هذه الحقائق أمامنا، سؤال لنسألنهم أجمعين، وعما كانوا يعملون، عن كل ما يعملون. وكلام الله تعالى حق ليس فيه باطل ولا لهو ولا عبث. يا أيها الناس إن وعد الله حق، هذا كله ترى مو تصفيط حجي، هذا كله كلام من أصدق القائلين، وينبئكم عن حقائق، إن وعد الله حق. فإذا علينا أن نستشعر هذه المسؤولية، مسؤولية أننا مسؤولون عما كانوا يعملون. هذا إذن أول شيء نخرج به من هذه الآية الكريمة. واليوم علم رائج ويحظى باهتمام كبير وهو علم التنمية البشرية، وأعتقد من وجهة نظري يعني من أهم حقول هذا العلم، ما أدري هو جزء من هذا العلم أو لا، بس من وجهة نظري علم تنمية الشعور بالمسؤولية. هذه اخترت هذه الآية لكي نصل إلى هذه النتيجة. أعتقد من أهم ما أدسهم هذا يعدون، مو مطلع على التفصيل ماذا يقصدون بعلم التنمية البشرية، عندي فد الطلاع لكن أكيد جزئي. فهل يجعلون من حقول هذا العلم تنمية الشعور بالمسؤولية؟ هذا هو الأساس، هذا هو المنطلق. هذا إذا نمينا الشعور بالمسؤولية تأتي الخطوات الأخرى تباعا، وقد لا تكلفون الكثير خطوات الأخرى إذا قدرنا ننمي الشعور بالمسؤولية. هذه الآية تنمي الشعور بالمسؤولية إذن، وتؤسس لحق المهم من حقول التنمية البشرية وهو علم الشعور بالمسؤولية. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية تأتي كنا نتعرف ما هي المسؤولية، يعني ما هي تفاصيل هذه المسؤولية، ما هي جوانب هذه المسؤولية. المعرفة أساس كل شيء، ولا يمكن أن نتوجه إلى عمل إلا أن يكون بمعرفة. في الآية الشريفة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يفسرها الإمام يقول أي ليعرفون. الهدف من خلقتكم في هذه الدنيا أن تتعرفوا على الأشياء وأن تحصل عندكم المعرفة. فإذا الخطوة الثانية تأتي بعد أن أسسنا للشعور بالمسؤولية طبقا لهذه الآية الكريمة، تأتي الخطوة الثانية أن نتعرف على ما هي المسؤولية، ما يعرفنا على جوانبها وتفاصيلها. المعرفة أساس كل شيء. ما عبد الله عز وجل بشيء أفضل من العقل، لاحظ قيمة العقل في الدين وفي الشريعة. هذه الحقائق أعتقد لو وصلت إلى كثيرين ممن يحملون صورة سيئة عن الإسلام بسبب تشويه وسوء تصرف مدعين للإسلام لكان حظي الإسلام بالقيمة التي يستحقها. تصور أفضل عبادة ما هي؟ ليست صوم ولا صلاة ولا كذا. هذا ليس التقليل من أهمية الصوم والصلاة وسائر العبادات، لكن أنا أنقل ما تقول الأحاديث الشريفة. ما عبد الله عز وجل بشيء أفضل من العقل. العقل هو الذي يقود الحياة الكريمة الإيجابية ويدل على الطريق الصحيح. فإذا تأتي الخطوة الثانية وهي زين عرفنا ما هي المسؤوليات الملقاة، فوربك لنسألنه عما ذا يسألني. ما هي المسؤوليات؟ أنا حينما أدخل في امتحان غير علي أن أعرف ما هي مادة الامتحان حتى تسألني عنها. عرفني ما هي مادة السؤال والامتحان، عن ماذا أسأل؟ سئل الإمام علي بن الحسين عليه السلام قال كيف أصبحت يا ابن رسول الله، شلونك مصطلحنا العامي، شلونك يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام أصبحت مطلوبا بثمان. يحدد الإمام إذن مسؤوليات ما هي. أصبحت يعني يقول له شلون حالي، ما كسم نسون مقابلة تلفزيونية مع بعض المواطنين، يقول له شلونك، يقول له بالضيم. وهي حقيقة مؤلمة، لماذا العراقي بالضيم؟ ليش؟ إيش عايز العراقي وجوابه يكون بالضيم؟ مو أغنى بلد بالثروات، مو أفضل موقع بالعالم للعراق، مو الحضارات تأسست بالعراق، مو مهد الأنبياء بالعراق، مو مراقد المعصومين بالعراق، مو العلماء والمرجعية والكل بالعراق. مش عايز العراق والمواطن العراقي تقابله بالتلفزيون يقول له شلونك، يقول له بالضيم. ليش بالضيم؟ مشكلة وين؟ خلينا نفكر فيها. هاي مو نشوف التلفزيون وندير وجهنا والروح، هذا تحميل مسؤولية. هذا لمن يروح هذا المواطن المسكين اللي يجاوب بالضيم؟ غننا أولياء أموره المسؤولين عنا، كلنا مسؤولون. هذا الأريد أصل إلى هذه الحقيقة. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كان. فالإمام يقول أصبحت مطلوبا بثمان. أقول لي شلونك، شلون حالك؟ هذا حالي، وشلون حال المطلوب بثمان؟ قال أصبحت مطلوبا بثمان خصال. الله تعالى يطالبني بالفرائض، هاي وحدة، والنبي صلى الله عليه وآله بالسنة، يطالبني بأن أسير على سنتي، والعيال بالقوت، عائلة يردو ما أدري يوم من الجيل شلون عمشو، والنفس بالشهوة، والشيطان بالمعصية، والحافظان ملكان، بصدق العمل، وملك الموت بالروح، والقبر بالجسد، فأنا بين هذه الخصال مطلوب، حال يرثى له. يقول الإمام السجاد طبعا يعرف ما هي المسؤولية، محل كلامنا، ويشفق على الإنسان، يشفق، يقول أيها الناس وين رايحين؟ تفتوا إلى ما هو مطلوب منكم، تفتوا إلى مسؤولياتكم. الإمام السجاد تفت إلى ما هو مطلوب منه. هذه الثمان تمثل الحد المشترك للمسؤولية بين الناس. هاي المسؤولية خنسميها العامة اللي الكل مشتركون بها، بهذه الثمان توجد بأجزائها مسؤولية خاصة، هذه تتحملها بحسب موقعك الذي أنت فيه، بحسب الإمكانيات اللي الله تعالى من عليك بها، هاي تختلف من واحد إلى آخر. الإمام السجاد عليه السلام أجاب على المسؤولية التي يشترك جميع الناس بها، كل الناس مطلوبون بهذه الثمانية، لكن هل هذه الثمانية هي كل ما مطلوب منا؟ لا، هذا الحد اللي يشترك فيه كل الناس، هاي المسؤولية العامة على كل واحد، مقابلكم مسؤوليات خاصة، هاي تضاف إلى تلك، هاي بحسب موقعك أنت، يمكن زعيم ديني مسؤوليات أكو إضافية خاصة عليك ما ملقات على الآخرين، أنت أستاذ جامعي عليك مسؤوليات خاصة لا يكلف بها غيرك، أنت سياسي بالسلطة وبالأحزاب الحاكمة عليك مسؤولية خاصة ليست مطلوبة من غيرك، أكو مسؤوليات خاصة إذن هذه يمليها موقع الشخص والإمكانيات المتوفرة لديه. حضرتكم بعد يمكن ملتفتين إلى مسؤولياتكم، مسؤولية علمية عليك، وهو أن تعطي للطالب الذي بين يديك كل ما يحتاجه ويساعده على أن يكون شخص متمكن من المهنة ومن الشهادة التي هو فيها، فكن ما تقصر، مسؤول أنت عنه، مسؤول عن تقييم الطلبة، مثلا هذا طالب جيد وهذا غير جيد، أخشى أن أفضل هذا على هذا بغير استحقاق. روي أن طفلين تباريا بحسن الخط، هذا يقول خطي أحسن منك وهذا يقول خطي أحسن منك، احتكما إلى الإمام الحسن عليه السلام، يا ابن رسول الله أنت أحكم، يا هو خط أحسن من الآخر، أمير المؤمنين أبوه حاضر، قال له أوقف يا ولدي يا أبا محمد قبل ما تحكم أي الخطين أحسن، اعلم يا أبا محمد إن هذا حكم والله مسائلك عنه، خط يا خط أحسن، شنو قيمة الساهل شغلة، شنو قيمة المباراة هاي؟ والإمام يقول له تريّر دقق يا أبا محمد، خاف عندك ميل لأحدهما، خاف هذا بن عمي وبن خالي، خاف هذا من حزبي، خاف هذا من قرايبي، هذا من حركتي، ما أعرف ذني العناصر المؤثرة اليوم. الإمام أمير من يحذر ولده الحسن حكم يا خط أحسن، يقول له تريّث يا أبا محمد إن هذا حكم مهما أنت تستخف به وتقلل من شأنه هو بالنتيجة حكم، حتى هذا حكم مباراة كرة القدم ماكو، هم هذا حكمكم يعرف أي المسؤولية، أنت تتحكم تقول هذا جول وهذا تسلل وهذا يستاهل ضربة جزاء وهذا الفاول صحيح وهذا مو صحيح، تتحكم إذن ومسؤول، من يستشعر هذا؟ فشوف إذن عليكم، شوف لاحظ أنا أقل من أن أعرفكم بمسؤولياتكم صراحة، بس أنا أردت أن أطبق الآية الكريمة يعني بمحضركم المبارك، فلاحظ مسؤولية علمية، أنا أبذل كل وسعي في أن أعطي كل ما ينفع الطالب، أنا مسؤول عن هذا الطالب، مسؤول عن علمه أولا وتقييمه ثانيا، بعد هذا يمكن غائب شوية في جامعاتنا، مسؤول عنه ترى أيضا أخلاقيا تربويا فكريا ثقافيا عقائديا، يمكن لمستم أساتذة الجامعات، أنا لازلت رغم تخرجي صار لـ 34 سنة من سنة 82 متخرج من الكلية إلا أحمل نفس الاحترام والهيبة لأساتذتي الذين درسوني في الكلية وفي البكالوريوس. بعض أساتذتي في الكلية وصلوا إلى مقام ويزورونني يعني للمكتب، فبنفس الاحترام وبنفس التواضع أجلس بين أيديهم الذي كنت عليه حينما كنت طالبا. فلكم هيبة في نفوس طلابكم، لكم احترام، القدوة التي تتمتعون بها في عيون طلبتكم لا ينافسكم عليها أحد، هاي تحملكم مسؤولية، تحملكم مسؤولية أن تكونوا مربين لهؤلاء الطلبة ثقافية فكرية. أمام هذه التحديات التي يعاني منها الشباب، تدري بعدهم خام أول العمر، وش قد عمري قبل الجامعة 18 سنة، فمن هو شنو تحصيله، هو من مين جاي، من يا بيئة، من يا والدين، من يا منطقة، هو جاي خام، ورثنا بالمثل طينة بذراعيها، وأربع سنين يكون بين يديك وفي كنف الجامعة، أربع سنين تستطيع أن تربيه، توجهه ثقافية فكرية سلوكية عقائدية، تحصن هذا الذي ذكرنا الأوبئة والجراثيم التي تدخل على مجتمعنا ماكو مقابلها تحصين كافي بمستوى، فالنتيجة الأوبئة تفتك بأبناء مجتمعنا. من المسؤول عنهم؟ هؤلاء الشباب أمانة في أيديكم، فوربك لنسألنهم، الآية ستكون أمام هذه حاضرة، سيسألنا الله تبارك وتعالى. هؤلاء الشباب كانوا قام بين أيديكم، وكنتم تعلمون أنهم معرضون لشتى التيارات الوافدة تبلبل عقيدتهم، تسلبهم هويتهم الأصيلة، تؤثر فيهم، لماذا كنتم تغضون النظر؟ العدد من يرحون، أمه امرأة مسكينة ربت بيت، يا دوب قائمة بشؤون بيتها، أبو رجال كاسي يطلع الصبح يجي العصر على باب الله، تعبان يأكل لقمة الفراسة وينام، هذا الشاب من يروح؟ هذا أنت مسؤول عنه، أستاذ الجامعة، لا نتصور وظيفتنا بس علمية، لا، مسؤوليتنا أيضا أخلاقية، ومسؤوليتنا فكرية، تفكيرة، طريقة تفكيرة، طريقة سلوك، أنبه حينما أرى في مظهره في سلوكه شيئا منافيا، قد تقول يعني سويتها شوية ظلمة علينا، منا الإمام السجاد يقول مطلوبا بثمانية، ومنا هم أضيفت لنا مسؤولية، هي أنا أقول لك هي مسؤولية شاقة، لو نظرنا لها بمعزل عن الألطاف الإلهية والمعونة الإلهية، أنا أقول لك هي شاقة طبعا، لكن بلطف الله تعالى وتيسيره لا تكون سهلة جدا، ولكن الله تعالى ييسر سبل طاعته ويذللها للناس، ولكن الله تكفل لكم، شوف الآية تقول ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، لا لو تركناكم وشأنكم تسيطر عليكم طبعا الشهوات والأهواء والنزعات وانتم ما راح تصيرون، لكن الله تعالى ما ترككم وحدكم في هذا الصراع وفي هذه المسؤولية، لا بالعكس حاشا، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الفسوق والعصيان، وهكذا في جميع المجالات، مو بس على صعيد الإيمان، على صعيد الرزق افترض والكسب، نحن نرزقهم وإياكم، ليش يلونها؟ أنت لست أحرص على عباد الله من خالقه، الله تعالى خالق هؤلاء العباد ما يتخلى عنهم، فالله تعالى إذن تكفل بهذه معونة وبتيسير أسباب الطاعة، بس أنت توجه إلى واستشعر هذه المسؤولية، استشعر مسؤوليتك، الله تعالى لا يخذلك ولا يتركك وحدك. ووجدت رواية أيضا يمكن أن تنفع، وإلى الآيات شريفة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، بس خل يحرز منكم هذا التوجه، خل يحرز منكم هذا الالتفات، علينا الباقي، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، شخص راح يدرس في ماليزيا وهناك كان غريب وبجي ما تدري حد كم دولار إلا مهن قوة وجاي، بس واحد قايل له أنا هناك من توصل بخدمتك وتتذلل. راح هناك ماليزيا اطهم الكارت لب التاكسي، لب التاكسي يفتار ما عندك، يفتار ما عندك، هلا أنت عبط التاكسي. قال له عمي ما أعرف يا بالماليزي شي، قال له إحنا قال عمي يا نحكي، قال له عمي تعبت أنا وما وصلت هذا عنوانك غلط، انزل أغاتي هنا أنا وطيني حسابي روح الله وياك. هذا مش يسوي غريب وشي جادل، انطى حسابه وبيده بجيبه كم دولار الباقيات وين يروح رجل غريب من بحالة ليش يروح مش مروح على الحدود. نزل من تاكسي شاف عمارة عالية كبيرة وقف يتأمل بيها، وإذا باب العمارة تنفتح ويطلع منها الشخص اللي هو جاي عليه، هو الشخص القاسي يطلع من باب العمارة. هاي شو تفسرها؟ هل يعني جاءت صدفة كما يقولون؟ الله تعالى موجود، بس خليه يلمس منك توجه والصدق والإخلاص. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهذا الشخص الماليزي من يندله من يعرفه من يدير باله عليه غريب، وإذا يجد الشخص هو يخرج من هذه الباب. شوفوا يرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هذا نحتاجه إذن أن نؤسس لهذه الأفكار. إذن وجدت رواية أيضا تساعدنا في استلهام الحلول خصوص في هذا الوضع العراقي هذا اللي غاصت به مو بس أرجل الصغار، حتى الكبار هم غاصت أرجلهم فيهم ما يعرفون شلون يطلعون منه، هم عقدوا يعني، هم ضيعوا رأس الشليلة، وإلا كانت رأس الشليلة بينها تقدر تجر الخيط، الأخوات اللي بالخياطة يعرفها زين، وتقدر تسحب هذا ويا رأس الخياط وترتب أمورك. بس إذا تخلبصت وضيع رأس الشليلة هذا بعد شلون راح يقدر يفرز هذا. فالإمام الصادق يقول ما من أحد أحبنا وأخلص في معرفتنا وسئل عن مسألة إلا ونفثنا في روعه جوابا لتلك المسألة. اللهم صل على، شوف الضمانات، شوف التعهدات، شوف الأمور المتاحة بين أيدينا. فإذا لا يكفي أن نتبوأ موقعا ونقول أنا كذا، يمكن بعد المسؤول فلاني أو أي شيء آخر، أو أنا أستاذ جامعي أي شيء آخر عنوان كبير، لا يكفي، لا يكفي أن نتبوأ موقعا معينا ويكون لنا عنوان كبير ما لم نفي باستحقاقاته ونفي بالتزاماته، لأننا مسؤولون وقفوهم إنهم مسؤولون. حديثنا اليوم عن الشعور بالمسؤولية وتنمية الشعور بالمسؤولية. الإمام علي عليه السلام لما رجعت إليه الأمة بعد أن عرضت عنه 25 عاما وعادت إليه وأصبح في الخلافة، من كلماتي عليه السلام أأقنع من نفسي أن يقال أمير المؤمنين؟ هذا هو كل همي، صرت رئيس الدولة الإسلامية، والدولة كانت تعلمون يوم إذن مترامية الأطراف، مو الدول الصغيرة اللي اليوم الإمام علي عاصمته بالكوفة، كم دولة تابعة إلى شمال أفريقيا، جزيرة العربية، بلاد فارس إلى ما وراء النهار، شمال الآن يعني العراق، جنوب تركيا كله خاضع، بس معاوية متمرد بالشام، وإلا كلها دولة مترامية الأطراف، رئيس علي بن أبي طالب. يقول هذا كل شيء، إذا حققت ما أريد وأصبحت رئيسا لهذه الدولة المترامية الأطراف وتجبى إلي الأموال من الشرق ومن الغرب، هذا كل همي؟ أأقنع من نفسي بأن يقال أمير المؤمنين؟ هذا هو كل شيء؟ ولا أشاركهم هؤلاء الناس الرعية في مكاره الدهر، أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش؟ يكفي، لابد أن أتحمل مسؤولية هذا العنوان الذي تحملناه، وإلا المفروض خصوصا كل ما تكبر المسؤولية كزعامات سياسية أو زعامات دينية، بس مو طبعا اللي يحمل هذا المستوى من الشعور بالمسؤولية. أشوف مو قد المسؤولية أطلع، لو تكون في موقع المسؤولية كن قدها وأدي استحقاقاتها لأنك مسؤول عنها، مو قد المسؤولية تركها يجي غيرك، لا تتحملها وتحاسب عليها. هاي العناوين ما تفيدك، هاي العناوين تنتهي، تبقى تبعتها ومسؤوليتها. ما تقدر بمستوى هذه المسؤولية خلي غيرك يتحملها، لا تتحمل أعباءها. وأنا أعتقد أننا في زمان، يعني يمكن كل واحد منا الآن لما يطلع على التاريخ يقول يا ليتني كنت في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، هل جيل هذا من الصحابة الذي نزل عليه القرآن وأسسوا لهذا الدين المبارك الذي ممتد عطاءه إلى قيام يوم الساعة، شلون جيل هذا الله أنعم عليه بنعمة بأن يكون هو على إيده يؤسس هذا الدين. وتدري اليوم اللي يؤسس عمل خيري، من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالذين إذا ساهموا في إقامة الدين الإسلامي وترصينه وتثبيته لهم أجر بكل عمل مسلم إلى يوم القيامة. فإذن جد شيء رائع هذا، الذين وفقوا أن يكونوا بعصر صدر الإسلام وشاركوا في بناء رسالة الإسلام. نغبطه مش قد نغبط أصحاب الحسين عليه السلام ونقول يا ليتنا كنا معكم، لأن الله تعالى من عليكم خلقكم في جيل وفي زمان أعطيتم فرصة مثالية لأن تصححوا. الإمام الحسين عليه السلام بموقفه صحح مسيرة وفصل بين الإسلام المشوه اللي كان الأمويون يدعون والإسلام النقي الأصيل الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله. فشوف إذن موقف وقفوه في ساعات من النهار لهم أجره إلى يوم القيامة، مو نغبطهم على ذلك. أنتم أدركوا أنكم في زمان الآن، أنكم في مفصل تاريخي، في منعطف يبنى عليه المستقبل الآتي. لا تغبطون أصحاب، أنتم الآن فرصة أمامكم. العراق اليوم منه تنطلق حضارة عالمية، ما علينا بهالعداء الموجود وهالعوائق اللي توضع في طريقنا، ساعة تفجير وساعة فساد سياسي وساعة فساد مالي أو دول تتعاون علينا، هذا كل كسراب بقيعتين، هذا كل زائل ما له قيمة. همتكم وإخلاصكم وصدقكم، نحن في منعطف تاريخ، نحن في مفصل. العرب كانت لما تحث في المعارك تحث على القتال يقولون هذا يوم له ما وراءه، على هذا اليوم يتأسس المستقبل. فلو ثبتون وتأسسون نصر للمستقبل وتبنون المستقبل كما تريدون، هكذا كان يعبرون لما يحفزون المقاتلين يقولون هذا يوم له ما وراءه، كل المستقبل مبني عليه، أنت بعد شلون تبني المستقبل على هذا؟ فنحن نقول أيضا كذلك. اليوم العراق في مفصل تاريخي، في منعطف يبنى عليه ليس مستقبل العراق فقط، لا، نقول لك مستقبل المنطقة ومستقبل العالم. شوف الأخبار ستقلب نشرات العالم من اليابان في أقصى الشرق إلى الولايات المتحدة في أقصى الغرب، وشوف يا حدث اللي استحوذ على نشرات العالم، عراق وهذه المنطقة. زين العالم مبي فوق 200 دولة، لماذا العراق هو الذي يحظى بهذا الهد؟ حتى تستشعرون أهميتكم، فوق 200 دولة، ليش العراق هو يستحوذ؟ أحيانا تجي أخبار تأخذ الأضواء من العراق ثم يعود العراق إلى الحدث، العراق والمنطقة. فإذا نحن أيضا أمامنا هذه الفرصة، نحن في هذا مفصل التاريخ الذي له ما وراءه. فإن شئنا أن نكون، والمفروض أن نكون كذلك، جزءا من البناء الرصين المتكامل ليبني المستقبل الزاهر، هذا بأيدينا. وإذا أردنا أن نضيع الفرصة أيضا بأيدينا. الإمام الحسين عليه السلام يشكر الله تعالى أن خلقه
في هذا الزمان الذي الفرصة فيه متاحة لأن يسجل أعظم موقف في دعائه عليه السلام في يوم عرفة، يشكر الله تعالى من ضمن الدعاء يقول: لم تخرجني لرأفتك بي ولطفك لي وإحسانك إلي في دولة أئمة الكفر. كان يمكن أن أخلق في الجاهلية مثلا، حين مو الإمام الحسين نتحدث احنا عن نفسنا، لو كنا الله تعالى شاء أن يخلقنا في زمان الجاهلية كم كانت بالله فرصتنا أن نصير خوش وعدي بذاك الوسط الجاهلي اللي كان المليء بالموبقات والفواحش. طلع سلمان الفارسي رجل الله موفق وكان في بلاد فارس ونظر فيما عليه قومه شفاء هذا حجي باطل، ما أقوله ناس تعبد نار وناس تعبد شمس وناس تعبد أصنام، مو هاي الحقيقة. راح يفتر يبحث عن الحقيقة، قيل له يوجد دين سماوي أفكاره توحيدية في بلاد الروم، راح اندس في قافلة وراح إلى بلاد الروم، طلع على الدين المسيحي، شاف أفكار دي جيدة توحيدية، لكن أيضا شافه مشوه، مو ذاك الدين أكيد لأنه محرف الكنيسة يومئذ، هم ما اقتنع. سلمان ظل يتحرى يحقق، قيل له قد آن أوان زمان نبي يخرج في أرض العرب، علامته كذا، علامة الأرض اللي هو فيها كذا. هم اجن دق فد وحدة قافلة جاية من العرب، قالهم أنا وياك، قالوا لنا أخذك عبد، قالوا اخذوني عبد، اعتبروني عبد، روحوا بيعوني، بس وصلوني لأرض تسمى الحجاز، يثرب فيها نخيلات فيها كذا، ورضي أن يأخذ عبد. جابوا القافلة وباعوا ليهودي في المدينة، إلى أن شاف رسول الله صلى الله عليه وآله ليلة جمعة يستحب الأكثر من الصلاة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فشاف النبي صلى الله عليه وآله هذا دي العلامات اللي سمعتها ونقرأتها، يور منا وقف منا، علامات مسجلة عنده، يرفض الصدقة ويأكل الهدية، في كتفه خاتم النبوة، جاب له التمر قال له هذه صدقة، النبي قبلها منه ووزعها على المسلمين، قال له شو ما أكلت؟ قال أنا ما أكل صدق. راح جاب تمر قال له هدية، أكل النبي منه، قال هاي علامة، اكشف عن كتفك، كشف شاف خاتم النبوة على كتفك، آمن به. كم واحد كان مثل سلمان يمكن في ذاك الجو الجاهلي أو يصير خوش آدم ويصير سلمان؟ لا، ما كان ننجح في ذلك الجاهل إلا من الله تعالى صنعه بيديه مثل سلمان فارس محمد. أسأل الله تعالى من علينا وخلقنا في هذا الزمان اللي كل فرص الطاعة موجودة، كل فرص الإيمان، كل فرص الوعي، فرص المعرفة. هاي يذكر الإمام الحسين ربه يقول: لن تخرجني لرأفتك بي ولطفك لي وإحسانك إلي في دولة أئمة الكفر الذين نقضوا عهدك وكذبوا رسلك، لكنك أخرجتني للذي سبق لي من الهدى الذي له يسرتني وفيه أنشأتني. أشكر الله تعالى على هذه النعم. على كل أرجو أن لا أكون قد أطلت وتطفلت عليكم، إن شاء الله بهذا المقدار أردنا أن نستشعر مسؤوليتنا العامة التي أشرنا إليها كإنسان، مسؤوليات الشخصية خنسميها ولا مسؤوليات الخاصة لنا كأساتذة الجامعات. إن شاء الله هذا مؤتمركم المبارك وملتقاكم بالتأكيد سيرفد الأمة بقضايا كثيرة يعالجها وينبه إليها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.